بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ماذا يعمل عند الفتن؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مرحوم، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ يعني لا تستطيع تقوم تصلي من شدة الجوع. قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك. قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فأخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن. فقال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا مرحوم بن عبد العزيز به، ثم قال بعده: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أنبأنا عبد الله، قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني توفي مرحوم واسمه عبد الملك أبو عمران، فذكر نحوه وأخرجه معمر بن راشد في الجامع، فرواه عن معمر عن أبي عمران الجوني به، وأخرجه أحمد أيضا. فقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، قال: أخبرنا أبو عمران الجوني به، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند الإمام أحمد هذا، فذكر منه قصة اقتتال الناس يدور على الجوني، والجوني وما فوقه ثقة، جوني وعبد الله بن الصامت ثقتان، وأبو ذر صحابي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل يعني ابن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. هذا حديث حسن على شرط البخاري. وعبد الرحمن بن ثروان قد اختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل حديثه عن الحسن. الحديث أخرجه الترمذي، أخرج الترمذي بعضه وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه. انتهى الباب في ماذا يعمل عند الفتن. أيضا مما ليس على شرط هذا الكتاب العبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا مما يعمل عند الفتن، ينشغل الإنسان بالعبادة يقبل عليها، ومما يعمل عند الفتن التحول عنها من مكان إلى آخر إلا إذا طمت وعمت، كما في حديث الذي قتل 99 وكمل بالمئة. ومما يعمل عند الفتن محاولة التجافي عنها، فمن استشرف لها تستشرفه، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهكذا لزوم الخاصة والإعراض عن أهماء الناس الذين لا يدركونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة ويشتبكون فيصيرون هكذا؟ قالوا: ما تأمرنا؟ قال: الزموا أمر خاصتكم واتركوا أمر عامتكم، الزموا ما تعرفون واتركوا ما تنكرون. وإنما هذا نموذج يضاف إليه غيره من الأدلة التي على شرط هذا الكتاب أو على شرط الشيخين، يعني مما أخرجه الشيخان أو غير ذلك من القرآن والسنة من باب تجنب الفتن وعدم اللجوج فيها وعدم التطلع لها ومحاولة إخمادها. إياك أن تستشرف لها فإنها مهلكة، وإخمادها سلامة، وإضرامها فتنة ونقمة. ولا شك أن بداية الفتن يكون هناك لها من يؤججها ويحاول إضرامها ممن لا يحسنون ولا يدركون ولا يتأملون في العواقب. وما من فتنة إلا ولها قحم ولها آثار سلبية على الشخص والجماعة، فرد وجماعة، وعلى كل فالسلامة، كل السلامة منها. ومن ذلك التعوذ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من الفتن: تعوذوا بالله من الفتن. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم. ومجالسة الأخيار النشيطين في طاعة الله المقبلين عليها ذوي الرأي السديد والعمل الصالح الحميد، كل هذا مما يعمل في الفتن، باب ما يعمل عند الفتن. هذا نموذج، وإلا فجل الكتب التي ألفت في هذا الشأن ككتاب الفتن والملاحم، إضافة يعني بخصوص الفتن من ذلك الكتاب لابن كثير، وكتاب الفتن وأشراط الساعة، وكتب في هذا الباب صنفت لهذا المعنى: ماذا يعمل عند الفتن. وكل ما كان الإنسان أسكن فيها كان أبعد منها، أعني ساكنا هادئا غير طائش ولا مندفع. ولا شك تأخذ رواجا ثم تنكشف وتأتي ما يليها، كما في حديث عبد الله بن عمرو: فتنكشف ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف تقول: هذه. وهكذا. ويجب سد أبوابها وسد ذرائعها، سواء كان ذلك الباب أو تلك الذريعة عن طريق اللسان من أقوال تصدر، أو طريق بعض الأفعال تصدر، أو غير ذلك. هذا شأن الراشدين، سد أبواب الفتن وسد ذرائعها. والواقع أن الذين يثيرونها أشد احتراقا فيها. الذي يثير الفتنة أول ما تضرم عليه، سواء كانت تلك الفتنة بحروب طاحنة أو بخصام بخصومات مقلقة أو غير ذلك. واشتمل حديث أبي ذر على نماذج مما يعمله الشخص عند الفتن، كلها مؤداها التجافي عنها، كلها مؤداها الحفاظ على السلامة، كلها مؤداها تجنب المعاصي. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. ونعم الجواب. ففي مثل هذا طلب الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب علم وطلب هدى. وربما إذا أجاب تخمينا أو حسب ما يراه هو. فلما قال الله ورسوله أعلم أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال افعل كذا، وأرشده بالعفة. فهذه العفة سد عظيم لفتن كثيرة. العفة سد مانع لفتن كثيرة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا العفة عن أموال الناس وعن أعراض الناس وعن الدنيا ومطامعها إلا ما لابد منه، هذا في الحقيقة سلامة، هذه سلامة. وهذا وفر على نفسه أنه استراح وأراح غيره من شره. ومن هذا الحديث يعلم أن العفة غنى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أبو ذر هذا القول أجابه استعفف. والله يقول من استعفف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعفف يعفه الله. والله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه الأدلة متضافرة بعضها مع بعض على إثبات أن العفة طريق الغنى. العفة عن الزنا وعن ما حرم الله وعن النظر إلى النساء الأجنبيات سبيل الغنى حتى يغنيهم الله من فضله. العفة عن أموال الناس سبيل الغنى.